بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة. الثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر.
الشروط المعتبرة لفعل المكلف ثلاثة. الأول كما قلنا معلوما، أن يكون معلوما. نعم. الثاني أن يكون معدوما. نعم.
أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. إيضاح معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوما، فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكون غير موجودين، والمكلف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه، لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة، والفرض أنها حاصلة فيكون تناقضا. ومن هنا قالوا: تحصيل الحاصل محال، لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل، وكونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك، فصار المعنى هو غير حاصل هو حاصل، وهذا تناقض واجتماع النقيضين مستحيل.
نعم. فلا بد من التكليف في الفعل أن يكون معلوما، فإذا لم يعلم الإنسان الشيء فكيف يكلف به وما يعلمه؟ وهذا مر معنا بيانه، لا بد أن يكون علما حتى يحصل التكليف. ولهذا في حديث حذيفة أنه في آخر الزمان يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا إلى آخره، وإنما يقول الناس لا إله إلا الله. فلما قال صلة هل تنفعهم، أي لا إله إلا الله، قال بل تنفعهم، فلا يكلفون بصلاة لا يدرون عنها، ولا يكلفون بصوم لا يدرون عنه. وهذا في كل أمور التكليف، سواء فيما يتعلق بأسماء وصفات، سواء فيما يتعلق بعبادات، سواء فيما يتعلق بشركيات، سواء فيما يتعلق بأي مسألة من المسائل، طالما أن الإنسان لم يتعلمها ما وصلته فإنه لا يكلف. والناس يتفاوتون في هذا، فإن قال قائل مثل هذه المسألة ظاهرة كيف تنكر، نقول ظاهرة عندك وليس ظاهرة عند غيرك، ظاهرة في هذه البلد وليس ظاهرة في بلد أخرى، ظاهرة باعتبار ما عندك من أصول دراسية درستها، وغير ظاهرة بالنسبة لآخر. فشرط في الفعل المكلف به أن يكون معلوما. طيب، هذه واحدة. ولهذا لو أن الأمة أخطأت في دخول شهر رمضان وصامت بعده بيوم فإنها تأتي بهذا ولا تأثم، بل حتى لو أخطأت في شهر ذي الحجة فبان أن الأمة وقفت في غير يوم عرفة، وكان هذا اليوم هو الثامن أو التاسع. يعني لو فرضنا إخواني اللي جرى في رمضان السنة في المملكة وأنهم أفطروا عند 28 يوما، بهذا تبين لنا يقينا أنهم أخطأوا في دخول الشهر، يبقى في يوم اختل. تمام. طب لو كان هذا في ذي الحج ووقفنا عرفة يوم الثامن أو يوم العاشر أو يوم كذا، طب هل الأمة كلها تكلف أن تعيد حج هذا العام؟ لا، ليس عليكم جناح فيما أخطأت، طالما أنني مؤمن. أنا الآن أؤمن بوجوب عرفة واجتهدت في الوصول إلى ذلك، وهذا الذي أستطيعه. فكل من لم يعلم شيئا فإنه لا يلف به إلا إذا علم. فالصلاة الآن عندنا معلوم من الدين بالضرورة، لكن في وقت لا يعلمها أحد. الشرط الثاني أن يكون الفعل المراد تحصيله معدوما، فإن كان موجودا فكيف أكلف به؟ أنا الآن صليت الظهر، فكيف أكلف بالظهر وأنا قد صليت الظهر؟ إنما أكلف بصلاة الظهر إذا لم أصلي الظهر. أما إذا كنت صليت والصلاة وقعت صحيحة فلا أكلف بها ثانية، وإلا يكون هذا متناقض. هذا تناقض، لأن الشرع يكلفني بفعل لم يحصل وقد حصل، يبقى كيف لما حصل كنت مكلفا وقبل ثم أمر بي على أنه لم يحصل؟ هذا تناقض. ولهذا صارت عندنا القاعدة: من صلى صلاة على وجه يراها مشروعة فليلزم بالإعادة، فلا يلزم. أنا اليوم صليت بكم مثلا صلاة العصر وأنا أرى أن لحم الجزور هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وصليت وأنا آكل به وأنا آكل لحم الجزور، ودرسني شيخي أو اطلعت في قراءتي بين العصر والمغرب بعد العصر مباشرة على أنه ناقض، اطمأنت نفسي وانشرح صدري إلى النقض بعد العصر وأنا قد صليت وأنا لا أرى النقض، ولهذا أكلت لحم الجزور وصليت، هل أعيد الصلاة أم لا؟ الجواب: لا أعيد الصلاة. لماذا؟ لأنها وقعت على وجه إيه؟ مشروع. فلا أطالب مرتين بالعبادة. نعم، يبقى لابد أن يكون الفعل معدوما حتى أحصله. نعم.
تنبيه: مثل قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، صريح في الأمر بما هو الحاصل وقت الطلب، لأنه صلى الله عليه وسلم متق وقت أمره بالتقى. والجواب أن أمره،
يعني تنبيه نكتب جنبه استشكال، يعني إذا تقرر أن المعدوم لا يطالب به العبد، إذن كيف نفهم قول الله: يا أيها النبي اتق الله؟ نعم، والتقوى موجودة، فكيف هذا أصلا؟ ونحن نقول إنه طلب الموجود هذا تناقض، هو متقي لله، أو أن النبي غير متقي؟ نقول النبي تقي وهو أعظم المتقين، فكيف إذا تحصل هذا؟ نعم. والجواب:
إن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك، أو أمر أمته بأمره، لأنه قدوة لهم.
من هنا نقاعد، قال هنا الأمر بالتقوى على ذلك وليس تحصيل أصل التقوى، واخد بالك، بل الدوام على ذلك. وهنا قاعد العلماء قاعدة أن الأمر بما يكون الإنسان عليه، فإذا صح الأمر في ذلك فهو ليس لتحصيل الأصل فإنه عنده، وإنما لتحصيل كماله أو الديمومة عليه. ومنه ها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم آمنوا أصلا، آمنوا، فآمنوا الثانية غير آمنوا الأولى، آمنوا تحصيل أصل الإيمان وقد حصلوه، هم آمنوا. طيب آمنوا يعني إيه؟ يعني اعملوا بمقتضى إيمانكم، يعني كملوا إيمانكم، يعني داوموا على إيمانكم، كلها معاني صحيحة في هذا الباب. يبقى لا تعارض هنا بأصل التكليف، لأنه هو أتى بأصل التكليف ألا وهو تحصيل أصل الإيمان، ولكن فلا تعارض مع القاعدة التي قلناها، إنما هنا التكليف بشيء جديد، بشيء آخر، ألا وهو الديمومة، ألا وهو الثبات، ألا وهو الإكمال. واخد بالك؟ زي ما احنا في نبقى ماشيين في حج كده، يعني ماشيين بنحج يوم الايه العربيات اللي هي ماشيه بقى بتاعه الامر والنهي عن المنكر، يقول لك حج يا حاج، حج يا حاج. طب ما انا حاج، يعني يعني اعمل بمقتضى هذا. حج يا حاج، وسع الطريق. حج يا حاج، لا تضرب اخاك. حج يا حاج، لا تفعل كذا. فيقول لك حج يا حاج، حج يا حاج، يعني ايه؟ يعني اعمل بمقتضى ايه؟ حجك. اسلم يا رجل، كن سلفيا يا رجل، وهكذا. يعني اسلم الاسلام الذي ايه ينبغي، وان حصلت اصله. نعم، كن سلفيا على الجادة، لا تكن سلفيا بالاسم. نعم، وطلب الهداية. نعم نعم. تمام تمام. نعم،
خطاب الله عز وجل للنبي على ثلاث اقسام، منهم ما هو خاص بالنبي، ومنهم ما هو يراد به الامه والمراد به النبي، ومنهم ما هو يراد به النبي والامه.
لكن التقوى مراد بها النبي والام، التقوى مراد بها النبي والام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث ان يكون ممكنا، فإن كان
ممكنا
أن يكون ممكنا، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجوز الأمر به. وقال قوم: يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والمحال لا يسأل دفعه، لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن، وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره.
طيب، عرفت من الاستشكال والشرط. الشرط في الفعل كما قلنا أن يكون تكذيب الفعل يا إخوان: واحد أن يكون معلوما، اثنين أن يكون معدوما، ثلاثة أن يكون ممكنا. تمام. إذا الأمر بالمستحيل لا، فهو يقول: وقال قوم يجوز ذلك. الأمر بالمحال ليه؟ لأن قوله: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ما لا طاقة لنا به، تمام، هذا غير ممكن، ومع ذلك طلب المؤمنون هذا الدعاء: لا تحملنا. والمحال لا يسأل دفعه، والمحال لا يسأل دفعه. إذن ما لا طاقة لنا به معناه غير داخلة في الإمكان، إلا أنها سألها المؤمنون أن ألا يحملهم الله إياه. والمحال، والمحال لا يسأل دفعه، لأن الله تعالى تبارك وتعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن، وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه. هذا القول الإيه الثاني، أنه يجوز التكليف بغير الممكن. طيب،
اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا يطاق. وبعضهم يقول: التكليف بالمحال. وفيها تفصيل لا بد منه ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه. اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين: الأولى من جهة
مسألة إيه يا إخوان؟ التكليف بما لا يطاق. نعم.
الأولى من جهة الجواز العقلي.
تمام.
أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه، أو يمتنع ذلك عقلا؟ الثانية: هل يمكن،
هل يجوز عقلا بخلاف الجاري شرعا؟ نعم.
الثانية: هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟
تمام.
اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق. قالوا: وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل، فيكون مطيعا لله بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي؟ ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس. وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا، قالوا لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه، فهو محال عقلا. أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي،
طيب يبقى بالنسبة للإمكان العقلي، فقال أكثر الأصوليين على جواز ذلك، أنه ممكن عقلا يحصل تكليف بما لا يطاق. من باب إيه؟ من باب الامتثال، وأن يظهر امتثال العبد، فإن عجز عن شيء فالله عز وجل يغفر له. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى ابتلاء وامتحان واختبار. جائز عقلا، جائز ايه عقلا، لكن الله عز وجل لا يعذب على من لا قدرة عليه، انما الله يرى حكمته انك تأتي ما استطعت، فتكون ممتثلا اذا اتيت ما استطعت، ويعفو الله عنك فيما لا تستطيع. نعم.
اما بالنسبة الى الامكان الشرعي،
والمعتزلة قالوا لا، هذا غير جائز عقلا، غير جائز عقلا. ليه؟ لان الله يشرع الاحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه. فمن جهة الجواز العقلي اكثر اصولين على الجواز، ومنع من ذلك المعتزلة. طيب، اما بالنسبة للامكان الشرعي،
اما بالنسبة الى الامكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار اليه انفا، وهو ان المستحيل اقسام. المستحيل عقلا قسمان، قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة. ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي، وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، أو يقبلهما معا. فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال، فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله تعالى متصفا بصفات الكمال والجلال. وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإن قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلا، وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه. فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعا، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة.
طب نعم، إذا القسم الأول في المستحيل، يقول في المستحيل عقلا قسمان، قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى. ضابطه طبعا وضح بعد ذلك، قال وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أو يقبل عدمه فقط، أو يقبل الوجود والعدم. إن قبل الوجود فقط ولم يقبل عدم بنسميه وجوب ذاتي كوجود الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال. وإن قبل العدم فقط ولا يقبل الوجود بحال كالشريك لله سبحانه وتعالى فهو المستحيل عقلا. يبقى عندنا واجب ذاتي، وهو الذي ما قبل الوجود فقط ولا يقبل عدم، وهو وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود، لأن الله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود. والواجب واجب الوجود ما كان وجوده غير مفتقر لغيره، وأما ممكن الوجود أو جائز الوجود هو ما كان وجوده مفتقرا إلى غيره وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى. يبقى ما قبل الوجود فقط هذا الواجب الوجودي وهو الواجب الذاتي مثال وجود الله عز وجل. طيب وإما أن يقبل العدم فقط للوجود وهو الشريك، وهو الشريك فهذا معدوم ولا يمكن أن يكون، فهذا المستحيل عقلا. وإن قبل العقل وجوده عدمه فهذا الجائز، فهذا هو الجائز الذاتي. يبقى واجب ذاتي، مستحيل ذاتي أو عقلي، جائز ذاتي. الواجب الذاتي ما قبل إيه الوجود فقط ولم يقبل العدم. طيب والمستحيل ما قبل العدم ولم يقبل الوجود، والجائز الذاتي ما قبل الوجود والعدم، ممكن يكون ممكن يكون جائز. فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح، هذا المستحيل الذاتي. طيب القسم الثاني،
القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا، وما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي، وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي. ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغي، لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله تعالى. فالذي ينبغي أن يقال أنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد. ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه، ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعا إجماعا. ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن، لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا وشرعا بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي. والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان، واجب ومستحيل فقط، لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة. والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي. هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لأن المراد بما لا طاقة به هي الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به.
إذا القسم الثاني من أقسام المستحيل عقلا ما لا تعود الاستحالة إلى ذاته، وإنما تعود الاستحالة لما سبق في علم الله عز وجل بأنه لا يقع. جائز أن يقع، لكن علم الله سبحانه وتعالى سبق بأنه لا يقع، كما مر معنا الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مستحيل كتب الله عز وجل وسبقت كلمة سبحانه وتعالى على أحد ويهتدي، مستحيل. لكن هذا ليس مستحيلا لذاته، هذا مستحيلا بالنسبة لعلم الله عز وجل. وإلا فإنه جائز عقل. ومن هنا وقع التكليف مع أنه قد سبق في علم الله أنه لا يؤمن. ولهذا ما الفرق بين أبي لهب وبين أبي سفيان؟ إذا نظرنا إليهما فإذا هما حذو القذة بالقذة في الإعراض والبغض لمحمد صلى الله عليه وسلم. لو قلنا هذا مستحيل في حق مثلا أبي لهب وكذا وبالتالي لا يكلف أصلا، كيف؟ ومن أعلم أبا لهب أنه مطبوع على قلبه وأنه لن يؤمن، وأعلم أبو سفيان أنه سيؤمن يوما ما؟ فنقول من جهة المستحيل، من جهة الجائز جائز أن يؤمن أبو لهب كما آمن أبو سفيان، جائز. لكن استحالة هنا تقع من جهة إيه؟ من جهة ما سبق به علم الله، لا من جهته لذاته. وعليه يتحصل لنا قسمان، قسم مستحيل لذاته وقسم مستحيل لما سبق به علم الله. المستحيل لذاته يقع به التكليف ولا لا؟ لا يقع به التكليف، لأن الاستحالة تعود إلى ذاته. طيب، والمستحيل لشيء خارج عن ذاته، مستحيل لما سبق في علم الله عز وجل أنه لن يكون، فهذا يكلف به. ولهذا كلف أبو طالب بالإيمان وخطب بالإيمان وهكذا، بل إننا نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. طيب، عايزين نلخص هذه المسألة، قولي أعصاب لخص المسألة دي، مسألة التكليف بما لا يطاق. فإن صاحب ابن قدامة قال إيه في التكليف بما لا يطاق؟ قال إن هو قوم قالوا لا يكلف الإنسان بما لا يطاق، وجوزه قوم بناء على الآية ربنا إيه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال لك خلاص، طالما ربنا ولا تحملنا، كن المحال ما ينفى، ما يطلب ألا يكون، كن هذا، يبقى إذن يجوز أن نكلف بما طاق. الشيخ الشنقيطي قال نفصل في المسألة، فهناك نقول الشيخ شنقيطي قال هناك مستحيل لذاته ومستحيل ما سبق في علم الله. المستحيل لذاته لا يكلف به الإنسان، تمام، والمستحيل ما سبق في علم الله هذا يكلف لأنه جائز إيه؟ جائز من جهة العقل، جائز أن يكون كإيمان أبي لهب أو كذا. طيب، قسم القسم الأول في المستحيل إيه؟ عقل، قسموا إلى ثلاثة أقسام. أحمد، ها؟ صحصحوا لا، المستحيل بقى نفسه عقلا، هذا ثلاث أقسام. يا أحمد تسرحت مع الكتب ولا ايه؟ قول يا محمود. واجب ذاتي، ها، ومستحيل ذاتي، وجائز ذاتي. طيب الواجب الذاتي، قبل الوجود ولا بيقبل عدم، والمستحيل قبل العدم ولا بيقبل الوجود، والجائز قبل العدم ولا ايه والوجود. كلام جيد كويس. هذا القسم هو المستحيل ذاتي لا يحصل به التكليف. طيب قول بقى صابر لخصنا المسألة كلها، التكليف بما لا يطاق. الأول أصل المسألة عند ابن قدامة قال إيه؟ اللي هو الأصل المتن اللي هو اعتمد عليه، قال إن مسألة عنوان المسألة عندنا شروط التكليف في الفعل، فأن يكون معلوما، أن يكون معدوما، أن يكون ممكنا. إحنا كنا بنقول في شرط إيه؟ الإمكان، أن يكون ممكنا. طيب الممكن ده عكسه غير الممكن، هنا بحثوا مسألة التكليف بما لا يطاق، منعها أكثر الأصوليين، وقال بعضهم بل هو جائز واستدلوا بالآية. هنا ابن الشيخ الشنقيط أن نفصل، وإذا فصلنا عرفنا مورد النفي والإثبات. قد أنا أختلف أنا وأنت، أنت بتنفي وأنا بثبت، وإحنا أصلا موردنا مورد نفي غير مورد إثبات، يبقى إحنا بننصح أنت في وادي وأنا في وادي، خد بالك. فهنا فصل المسألة، ماذا قال؟ تمام، من جهة في جواز عقلي وفي ايه جواز شرعي. الجواز عقلي ها
المستحيل، قال المستحيل الذاتي هو وجود يقبل الوجود فقط.
لا خلينا نجيب المسألة عشان بالترتيب، عشان الإخوة انتبهوا يا إخوة انتبهوا. قال عشان نحقق هذا المقام لابد من نبحث مسألتين، نبحث مسألتين، ان انا اكلف بما لا يطاق. نشوف في الاول هل من جهة العقل هو جائز وإن لم يأتي به الشرع ولا مش جائز، ومن جهة الشرع هل يمكن أم لا. فقال لك من جهة العقل أكثر الصين قالوا يجوز عقلا. طب هيجوز عقلا إزاي إن هو كلفنا بما لا يطاق؟ قال لك يختبر امتثالك، يختبر امتثالك لينظر أتطيعها أم لا. والمعتزلة وبعض أهل السنة قالوا لا، لا يجوز عقلا إن احنا نكلف بهذا. يبقى من جهة الجواز العقلي جائز أو غير جائز. فالأصوليون أكثرهم يقول جائز ويكون من باب الابتلاء، والمعتزل وبعض السنة قال لك غير جائز لأنه ما فيش فيه مصلحة. هنا بقى ننتقل للقسم الثاني اللي هو الايه شرعا يجوز ولا لا. قال لك قبل ما نجيب لابد أن نفصل، أن نفصل في المسألة. فعندنا المستحيل إما أن يكون مستحيلا لذاته وإما أن يكون مستحيلا لخارج. المستحيل لذاته مستحيل عقلا قسمان، مستحيل لذاته ومستحيل لخارج. المستحيل لذاته قسمه ثلاث أقسام، اللي هو الواجب واللي هو المستحيل واللي هو الجائز. تمام تمام. طب والمستحيل لا لذاته بل لغيره بما يخرج عن علم الله عز وجل، اللي هم بيسموه المستحيل العرضي، بس هو بيعترض على لفظة المستحيل العرضي. فقال لك هذا من جهة العقل هذا جائز، ولهذا كلف الله سبحانه وتعالى به أبا لهب أبا جهل، وإن كان مستحيلا من جهة أنه لن يحصل إيمان لما سبق في علم الله عز وجل. يبقى المستحيل هنا عقلا قسمان، قسم مستحيل لذاته تمام، وده ثلاث أقسام، وقسم إيه؟ وقسم ليس مستحيلا لذاته بل يسمونه عرضي أو لما تعلق بعلم الله عز وجل. الايه ايوه، ما احنا نقول، ما نقول نفسه المستحيل عقلا هذا، اما هنا المستحيل لذاته هذا قسم وهو في العدم الذي لا يقبل الوجود، يعني اقصد يعود الامر عقلا الى الذات سواء واجب ذاتي وده اللي بيقبل وجود العدم، او سواء مستحيل ذاتي او جائز عقل. تمام. يبقى حاصل المساله انه من جهه هيسألني واحد سؤال هل يجوز التكليف بما لا يطاق، نقول من جهة العقل جائز ابتلاء واختبار وامتحانا، ومن جهة الشرع إن عاد إلى استحالة الذات فلا، وإن عاد إلى ما سبق لعلم الله به علم الله عز وجل فإنه جائز شرعا ولكن هو مستحيل بالنسبة لعلم الله. يعني ده الخلاصة باختصار. قول يا محمد قبل ما تأذن، قول قبل ما تأذن خلاصة الكلام. ها الوقت هسألك سؤال، هل هناك تكليف بما لا يطاق؟ هيكون جوابك ايه؟ طيب وعليه كلام الشنقيطي هو ايه؟ كلام الشنقيطي قال حصله بسرعة عشان تأذن، لو ما قلتش حد يأذن غيرك. ها حصله ايه؟ وما نحن متكلم لمين دلوقتي عسكري؟ ها الوقت احنا بنقول ها حصله ايه؟ انه من جهة العقل جاء، من جهة الشرع انفصل، تمام؟ ان عاد الى مستحيل ذاته فلا، وان عاد الى مستحيل غير ذاته فنعم، لكن بالنسبة لعلم الله السابق يستحيل، لأن الله عز وجل لا يبدل القول لديه. وعشان كده احنا عايزين نتعلم فائدة قبل ما نأذن، ألا وهي يا اخواني مش هقدر احفظ نصا نصا كلام العلماء، لكن انت احفظه وعبر بألف تعبير، لهذا مرة تطور وتزود في الأدلة عن المصنف، ومرة تضيق ومرة كذا، انما تقعد بقى هو قال ايه المستحيل، طب المستحيل ايوه مش هتنفع ابدا، لكن انت افهم الايه المراد، وسع الدائرة، وسع العلم، وسع كذا، يضيق كلامك يتسع كلامك، لابد ان تركز على فهم الايه المثل. وإلا هو نفسه الشنقيطي ثقى بفهمه لكلام اهل العلم، الشنقيطي ثقى بفهمه لكلام اهل العلم، ما عندوش متن هو بيقرأه وثقى بفهمه لكلام اهل العلم. طيب نكمل ان شاء الله بعد المغرب، بعد المغرب ان شاء الله.